السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء أن نستكمل رحلة العلم. هذا الشاهد، العلم هو الشاهد الثقة، الشاهد المحايد الذي لا يجامل أحدا، وهو صوت العقل أيضا. ونحن في هذه الرحلة، في هذه الحلقات، إنما نناقش أبناءنا، أعزاءنا، أولادنا، وبخاصة من طلبة الجامعات، وما انتشر بين بعضهم من موجة الإلحاد تحت دعوة إله العلم هو الأولى بالعبادة. في الحقيقة يعني أنا أعذر هؤلاء وأتحمل التبعة علي وعلى أمثالي. ليه؟ في الحقيقة إحنا نسينا أولادنا كتير. كان الاهتمام بأولادنا الاهتمام بالجسد، يأكل، يشرب، يتفسح، أجيب له عربية، لكن البناء العقلي كان غيرنا اللي بيقوم به. البناء النفسي، البناء الروحي، البناء الإيماني، سيبنا أولادنا للاختراق الثقافي، محاولات استلاب الهوية. فمش غريب أن نسمع آن الأوان أن احنا نعتذر لأبنائنا، وناخد بكل حب وكل ود بأيدي أبنائنا إلى الحق، إلى الصواب، ليس عنوة. ولكن مع هذا الحديث تحت هذا العنوان، وكأنه يعني بيان لقول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، مع حبيبنا وأستاذنا، مع نور الله فينا، مع ولي الله فينا، أستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد، الأستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة. مرحبا بك أستاذ.
مرحبا بحضرتك، الله يبارك فيك.
في الحقيقة يا أحبائي، أنا فقط هقدم أستاذنا وهجلس معكم مع المشاهدين عشان أستمتع معكم وأستفيد وأتعلم من هذا العلم حين يتعانق العلم مع الإيمان. إحنا كلنا محتاجين نتعلم من أستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد. تفضل أستاذنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة طبعا أنا بشكر حضرتك على هذا الأسلوب والنداء لأبنائنا وفلذات أكبادنا، إن يعني نخاطبهم باللغة اللي هم بيؤمنوا بيها. وزي ما حضرتك قلت، اللغة المحايدة. يعني فأنا خاطبهم النهاردة بلغة العلم. وأنا بقول إن الإنسان اللي بيشوف العلم ويدقق في العلم سيصل إلى الإيمان حتما. فدايما أنا بقول إن العلم يقود إلى الإيمان وليس العكس. يعني العلم لا يمكن أبدا إنه يؤدي إلى الإلحاد. لابد هيقود إلى الإيمان. زي ما حضرتك عنونت: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طبعا دي تحتاج إلى حلقات كثيرة جدا عشان نقول ما بداخل النفس البشرية. لكن أنا يعني هختصر النهاردة.
فضل.
وهركز على عضو واحد فقط من أعضاء جسم الإنسان، وهو المخ، اللي احنا كنا برضو في الحلقة السابقة كنا بنتحدث عنه. العلماء بيقولوا إن هناك 28 بليون خلية عصبية في جسم الإنسان. وأنا أعتقد إحنا لو شفنا الشريحة الأولى هنشوف الأرقام الهائلة دي. وداخل المخ فقط في 10,000,000,000 خلية، يعني 10 بليون خلية. العلماء بقى بيقولوا حاجة جميلة قوي. طيب أنا هفترض إن إحنا في مدينة زي 6 أكتوبر. وخلينا نقول أكبر شوية في القاهرة الكبرى. لو جينا حطينا 28,000، أنا مش هقول 28 بليون، أحط 28,000 سنترال. ده ممكن؟
ده شيء يعني على تفكيرنا احنا نقول شيء مستحيل.
هيحصل بينه وبين بعض ايه؟
اختلاط ودربكة
وتشويش مشكلة. هيحصل
نعم.
بينه بعض تشويش.
نعم.
طيب الخلية داخل المخ بتستقبل معلومة وبتخزن المعلومة وبتحط المعلومة بطريقة أرشيفية منظمة.
نعم.
وبتستعيد المعلومة، يعني أكتر من وظيفة السنترال.
الله. تاني ثلاث وظائف؟
أربعة. يعني هي بتاخد المعلومة،
تاخد المعلومة
أو بعدين تخزن المعلومة دي،
تخزن المعلومة
وتبوبها، تعملها تبويب صنافة،
تحطها في مكانها
بالضبط كده. دي معلومة رياضية، دي معلومة مش عارف ايه، تصنف، دي معلومة من زمان قوي قوي قوي، دي معلومة حديثة، وهكذا. وبعدين الاستعادة بقى، ان انا استعيد كل هذه المعلومات
بسهولة ويسر
وبطريقة سريعة جدا.
نعم.
فدي مش سنترال بس، سنترال ما بيعملش كده، سنترال بيستقبل ويرسل، لكن خلينا نفترض انها بتقوم بوظيفة سنترال.
نعم. هي دي الشريحة اللي سيادتك عايزها ولا يجيب اللي بعديها؟
يعني يكمل بقى،
يجيب اللي بعديها ان شاء الله،
هي فيها جزء تاني بس كده، وكمان مرة كمان كده يتقل على الشريحة. ايوه بس. فيا انا بقول ان العلماء لو تخيلوا كده ان في 28 الف بس، مش مليون زي خلايا المخ،
نعم،
موجودين في القاهرة الكبرى، هيحصل نوع من التشويش.
نعم.
لكن العلماء بقى بيقولوا ان العشر الاف مليون او العشرة بليون خلية لداخل المخ بينها تناغم.
الله. نعم.
وانا عاوز احط 20 خط تحت كلمة تناغم.
نعم. نعم.
يعني مش بينها وبين بعض حتى مثلا ايه، يعني واقفين وقفة حيادية او وقفة سلبية او مفيش تداخل، لا، ده في تناغم في الوظيفة.
نعم.
هل ممكن 28 او 10 بليون خلية اللي بينها تناغم دي الصدفة اللي صنعت هذا التناغم؟
لا يمكن الصدفة تصنع قمة التناسق والترابط والتجاوب واللي بنطلق عليه التناغم. لا يمكن العقل ان يؤمن بان الصدفة تنتج ذلك.
طيب هل في عندنا امكانية بشرية انها تعمل هذا الكلام؟
لا. على حد علمنا لا.
بالضبط. خلينا نمشي مع بعض ونشوف الشريحة اللي بعدها.
نعم.
العلماء بيقولوا ايه؟ لو جمعنا كل اجهزة العالم، كل الاجهزة اللي موجودة على وجه الكرة الارضية، من الرادار والتلغراف والتلفزيون، ثم بدأنا بتصغير ما اجتمع لدينا حتى توصلنا بهذه الكومة الهائلة من الأشرطة والأجهزة المعقدة إلى حجم الدماغ.
نعم.
أنا عاوز أوصل لحجم الدماغ.
نعم.
فإنها لا تبلغ في تعقيدها مثل الدماغ.
الله.
يعني حضرتك نتخيل مع بعض كده أن في أجهزة العالم كله،
نعم،
الإلكترونية دي،
نعم،
قعدت أصغر أصغر أصغر، في كل ما صغرها هتبقى أكثر تعقيدا.
نعم.
لأن بدل من الحاجة كانت كبيرة هتصغر جدا 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 جدا، فكل ما صغرها تزداد تعقيدا.
نعم.
نتخيل بقى كل هذه الأجهزة لو صغرناها ووصلناها لحجم الدماغ، هيبقى التعقيد فيها شكله ايه؟
شديد جدا،
يعني تعقيد لا نهائي غير متخيل.
نعم.
ومع ذلك العلماء يقولوا التعقيد اللي موجود جوه الدماغ أشد من تعقيد هذه الأجهزة لو جمعت في حجم الدماغ.
يعني ممكن على حد، يعني أنا راجل من العامة بالنسبة لعلم الطب، ممكن أقول أشد تعقيدا من التعقيد اللي موجود في النانو تكنولوجي الآن والدراسات دي.
هذا لا يمكن أبدا أنه يرقى إلى واحد على المليون من التعقيد الموجود جوه المخ.
مفيش مقارنة خالص. الله.
فبرضو التعقيد ده بهذه الصورة الكبيرة جدا،
العظمة دي،
يعني دي أوجدت نفسها.
العظمة لا تولد من فراغ.
بالضبط.
لا يمكن.
هننتقل سريعا الى اللي بعدها. يعني
نعم.
كما قدر احد العلماء المهام اللازمة، هنتخيل مع بعض كده ان احنا عاوزين نعمل مركز توزيع تليفوني.
نعم.
يؤدي نفس العمل الذي يؤديه المخ.
نعم.
العلماء دول وجدوا ان الادوات اللازمة، احنا عاوزين نجيب اجهزة بقى عشان نقلد المخ في وظيفة واحدة من وظيفه بس، اللي هو الوظيفة التليفونية، انه يستقبل ويرسل
فقط
بس. انا مش عاوز بقية الوظائف. ده انا هقول له استقبل ويرسل بس،
لا هيخزن ولا يصنف
ولا اي حاجة. ولا هيدي رد فعل ولا الكلام ده خالص.
نعم.
يعني انا اقول له بس الوظيفة استقبال والارسال.
نعم.
هنحتاج ادوات قد ايه؟ نشوف اللي بعد كده.
نعم.
العلماء قالوا ارجو ان هو يقلب الشريحة.
نعم.
ست بنايات ناطحة للسحاب.
الله.
هتتملأ اجهزة. يعني هتتملأ اجهزة عشان نقدر نقلد وظيفة المخ بس.
الله.
مش كده بس. الاسلاك بقى. طب انا عاوز سلوك عشان اربط الخلايا ببعضها.
نعم.
المخ شديد التعقيد في الاسلاك اللي بتربط. نعم. الخلايا ببعضها.
نعم.
والاسلاك اللازمه تزن. انا عاوز حد بس كده من الساده المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي يتخيلوا.
نعم. نعم.
الاسلاك دي تزن قد ايه؟ 1000 كيلو؟
لا اكتر متهيألي يعني.
طيب نشوف مع بعض كده. لو نشوف اللي بعد كده. ايوه كمان مره. عدة مئات من الأطنان من الأسلاك. مش عارفين يقولوا قد إيه.
مئات الأطنان.
مئات الأطنان من الأسلاك.
وست ناطحات سحاب.
مليانة أجهزة. وعشان أوصل الأجهزة دي ببعضها.
عايزين مئات الأطنان.
عايزين مئات الأطنان من الأسلاك.
شاهد من الأعماق. بالزبط. من أعماق النفس.
يعني الجسد. أنا بقف قدامه بحياة مدهوش.
نعم.
وأقول فعلا. لا يمكن أبدا
هذه الروعة وهذه العظمة
هذا الجمال
لا تتأتى من فراغ.
بالضبط.
نعم.
طب خلاص أنا حطيت الأجهزة.
نعم.
ووصلت السلوك. طب نتيجة الأجهزة بتشتغل بتولد حرارة.
نعم.
الحرارة دي لو أنا سبتها الأجهزة دي هتبوظ. لازم أبرد الأجهزة دي.
تمام.
هبردها إزاي؟ ممكن أحتاج مبردات، أحتاج مية.
نعم.
طب كمية المية اللي أنا محتاجها عشان أبرد الأجهزة دي قد إيه؟
نعم.
نشوف كده اللي بعد كده العلماء بيقولوا إيه؟
نعم.
وتحتاج إلى مياه نهر المسيسيبي.
يا وقع.
يعني زي نهر النيل كده. لتبريد هذه الأدوات حتى لا تحترق من شدة الحرارة. طب هل في نهر جوه المخ موجود؟
لا.
طيب بيتولد حرارة عن العمل الكيميائي والكهرومغناطيسي اللي موجود بيتولد حرارة داخل المخ. لكن هل بتتولد هذه الحرارة لدرجة انها تحرق الخلايا بتاع المخ؟
لا.
طيب في نهر بيدخل جوه المخ بيبرده؟
لا 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 مفيش انهار ومفيش مساحة
هناك أساسا. هناك آلية رهيبة جدا لان الخلايا دي تشتغل وفي حرارة معينة وحرارة مناسبة والدم يمر عليها يديلها الغذاء ويديلها الاكسجين ويشتغل كتكييف.
نعم.
يبرد هذه الخلايا. والانسان ما بيحسش بهذا الكلام. لا حس ان في حراره جوه دماغه طالعه ولا حس ان في تشويش موجود ولا حس ان في اي حاجه خالص. فبرضو اللي محتاج لمثل نهر المسيسيبي عشان نبرد الاجهزه ديت دي ما تخليناش نقف وقفه كده ونقول سبحان الخالق.
نقول سبحان الخالق. ممكن أقول كلمة أستاذنا؟
أفضل.
يعني البعض بيفتن بأنه عارف المخ بيشتغل إزاي، عدد الخلايا، آلية العمل إلى آخره. يعني زي اللي ركب أسانسير، واحد فلاح زي حالاتي وما يعرفش الدنيا، وبعدين عارف إزاي يلمس المفتاح ده يطلع، يدوس على المفتاح ده ينزل. قال أنا رجل عظيم، انا عرفت الاله دي تطلع ازاي تنزل ازاي. امال اللي صنعها اللي انتجها اللي ابدعها تقول عليه ايه؟
سبحان الخالق.
يعني العلم هو يعلم بيتوصل لحقائق. امال اللي خلق الحقائق
ما احنا بننظر هي نظره ماديه. ما بننظرش ما وراء الماده.
ايوه
احنا نظرتنا قاصره على الماده فقط.
نعم.
لكن انا النهارده بقول لهم ما تيجي نبص على اللي ورا الماده.
ايوه
يعني اللي ورا الماده ده اعمق. الماده نفسها جماد.
نعم.
الانسان لما بتخرج منه الروح الخليه خلاص بتقف بقى جماد. انا عاوز اشوف ما وراء هذه الماده.
نعم.
ودي نظرتنا النهارده في الحلقه، احنا نشوف ايه ما وراء الماده بقى. نعم. يعني ما وراء الماده.
نعم.
عشان نقود الناس ان شاء الله بالعلم الى الايمان
الى الخالق. نعم.
سبحانه وتعالى. بعد كده بيقول إذا وفق الإنسان في استعمال كل وسائله الحالية، كل العلم اللي على وجه الأرض.
نعم.
خدناه لبناء كمبيوتر.
نعم.
يمكن أن يضاهي وظائف الدماغ وظائف المخ سيكون هذا الكمبيوتر بحجم ايه؟
بحجم
قد ايه يعني؟ مثلا بحجم القاهرة؟
yeah.
بحجم جمهورية مصر؟ لا
yeah.
ده هيكون بحجم الكرة الأرضية.
سبحان الله.
والعجيب بقى ان هم، انا ارجو ان هم يعرضونا الشريحة يعني.
نعم.
بحجم كرتنا الأرضية. والعجيب بقى
مين اللي قال الكلام ده يا استاذ؟
العلماء والله، انا لا دخل
علماء الغرب يعني.
واللي عاوز المرجع ممكن اديله المرجع
يعني، ناس ما لهمش دعوه بالقضايا.
لا مش دعوه خالص، ودي مش من عندنا كلها يعني.
نعم.
العجيب بقى ان هو ايه بيقول بقى، العلماء بيقولوا ايه؟ ولن يستطيع احد ان يبرمج هذا الكمبيوتر.
الله،
ما حدش يقدر. يبقى في عجز أمام قدرة مطلقة يعني. أنا عاوز بس يتخيل كده،
كمن يخلق وكمن
كمن لا يخلق. سبحان الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دوني. بس دي بس وقف، بس وقف أمام
نعم.
إن إحنا عشان نعمل ما يضاهي المخ عاوزين حجم الكرة الأرضية.
يعني أفهم من معالي أستاذنا، الإسلام دعانا للعلم، بس قال لنا ما نقفش عند العلم ونهمل ما وراء المادة زي حضرتك ما بتقول.
بالظبط كده.
من الذي خلق؟ من الذي صنع؟ من الذي أوجد؟ من الذي أبدع؟ من الذي أنشأ؟
لازم نتفكر في هذه لازم. وأنا بقترح الآن إن التدريس حتى يعني بعض الأساتذة اللي بيدرسوا في المدارس وفي الجامعات ما يدرسوش المادة جامدة. لابد إن أنا برضو ادخل بعض الحاجات الإيمانية المتعلقة بالعلم. ولن نعدم في كل الفروع بتاع العلم سنجد مثل هذا، وقد يكون دلائل الإيمان سنجدها في كل العلوم،
شواهد الحق، براهين القدرة،
أجوبة الإيمان، كل ده هتجده في.
الله يبارك فيك يا رب.
العلماء بقى يقولوا إيه؟ طيب نشوف بقى الشريحة اللي بعدها،
الشريحة التالية،
حجم المعلومات
نعم
التي تضمها سجلات الذاكرة اللي موجودة داخل المخ.
نعم.
قد لا تتسع لها أضخم المكتبات في العالم. ولا يوجد حتى الآن إنسان بوسعه ولو بصورة تقريبية أن يذكر لنا الأقسام في المخ التي تحتفظ بالذاكرة. أنا بتحدىه بقول قولوا لي الذاكرة بتتخزن فين؟ محدش عارف. طب وإزاي بتتبرمج وتبقى يعني منظمة ومرتبة؟ محدش عارف. وازاي بستدعي المعلومات ديت؟
نعم.
لغايه دلوقتي العلم واقف عاجز.
نعم.
يبقى ازاي بالعجز
استدعاء اكثر من معلومه في وقت واحد باسلوب متناغم؟ العين عايزه معلومه، الودن عايزه معلومه، الكليه
كده.
الكليه عايزه معلومه، الكبد عايز له معلومه ثالثه، المعده مش عارف
كده.
ايه يا سبحان الله.
ويقول لك بقى يعني وكيف يتم استدعاء المعلومات دي؟ ازاي بيتم استدعاء المعلومات دي؟ ودي تدل على ان الانسان عاجز مهما اوتي من العلم، وما اوتيته من العلم
إلا
قليلة امام طلاقة القدرة. يعني امام طلاقة القدرة الانسان عاجز. ازاي العاجز يحكم على المطلق؟ يعني ده برضو حتى بقانون العقل،
حتى بقانون العقل الاستاذ ما يحكمش، التلميذ ما يحكمش على الاستاذ، يعني ما بنقبلش كده
مع الفارق الكبير.
يعني ده مثال تقريبي يعني.
وبعدين العلماء يقولوا ايه؟ ان الذاكره اللي هي الشريحه اللي بعد كده بمسلسلها الثلاثي، الذاكره لوحدها بس،
نعم،
التسجيل والاحتفاظ والاستدعاء في المعلومه،
نعم،
بيقولوا ايه؟ غير مفهومه حتى الان. يعني احنا لسه دلوقتي مش عارفين ازاي المخ بيسجل معلومات، وازاي بيحتفظ بيها، وازاي بيرجعها تاني، وليه معلومه ببقى محتفظ بيها قوي قوي ومعلومه تانية ممكن مع الوقت بتنسى؟ ليه؟ ما احناش عارفين. وساعات افتكر حاجات بقى لها 50 سنة،
لا،
وممكن ما افتكرش انا فطرت ايه النهارده.
تمام.
طب ايه اللي خلى المعلومة دي اتخزنت واحتفظت قوي والمعلومة دي ما اتخزنتش؟ برضو ما زال الانسان يجهل.
نعم.
اشوف بقى حاجة غريبة جدا.
نعم.
الشريحة اللي بعد كده دي يعني فعلا بتخلينا نقول سبحان الخالق.
نعم.
بيقول وحتى تتحمل الأعصاب العدد الضخم من النبضات. ما هو الأعصاب زي ما حضرتك قلت كده، الكلى عمالة توصل للمخ وتاخد معلومات من المخ، والكبد عمال يوصل وياخد معلومات، والقلب عمال يوصل وياخد معلومات، والعضلات، وكل ده ليل نهار حتى وانت نايم. كل ده شغال. وإذا كنت انت اللي بتقدر تتحكم في خلقك، يبقى وانت نايم ازاي الأجهزة دي بتشتغل؟
الله أكبر.
يعني لما نمت بقى الأجهزة دي بتشتغل ازاي؟ وكل النبضات، ملايين النبضات بتطلع وانت نايم، آلاف المواد الكيميائية بتفرز وانت نايم.
لو في عمليات حيوية كتيرة بتحصل أثناء النوم،
بل يعني العلماء بيقولوا ان في هرمونات بتزداد جدا أثناء النوم. حتى النمو في الأطفال يزيد أثناء النوم.
هل بيعمل توازن ونقول صيانة كده أثناء النوم عشان الجسم يستعيد بقى
النوم ده
يبدأ كده بكامل حيوية والنشاط؟
احنا جايين للكلام ده،
الله أكبر،
وانا جايين له هنقوله بالتفصيل.
ماشي حبيبي.
لكن بيقولوا وحتى تتحمل الأعصاب العدد الضخم من النبضات لابد أن تتمتع بمقاومة عالية. لو أنا جبت سلك ضعيف ومررت فيه طيار قوي، السلك هيتقطع. أن تتمتع بمقاومة، وفعلا مقاومة النسيج العصبي لا تكاد تصدق. فمتر من هذا النسيج، متر بس، أنا هاخد متر من النسيج العصبي يملك مقاومة عادل مقاومة سلك نحاسي عادي. احنا خدنا السلك النحاسي لأنه ده أعلى المقاومة، يعني تعادل مقاومة سلك نحاسي عادي. طوله قد إيه؟
اتفضل.
1000 كيلو، 2000، 10,000، مليون كيلو.
صار فيه مفاجأة.
مفاجأة كبيرة جدا.
أيوه.
أنا عاوز أبقى المفاجأة هي مكتوبة على الشاشة.
أيوه.
16 مليار كيلو متر.
يا الله.
16 مليار كيلو متر. يعني بالله عليكم، يعني حد يقول لي كان يتخيل هذا العدد الضخم أو هذا الرقم الهائل من المقاومة؟
لا لا لا.
ولو خلق بمقاومة ضعيفة ما كانش إنسان عاش، كان كل إنسان فينا شوية نبضات وشوية مجهود وشوية قلق في المخ يتدمر. مين اللي خلقه له بهذه القوة الكبيرة على التحمل؟
القدرة على التحمل بهذه السعة،
بالضبط،
بهذه الآلية.
أيوه.
سبحان الله. يعني
دي تخلينا نقف شوية ونفكر شوية. اللي بعد كده بقى حاجات معلومات الحقيقة أنا بقف قدامها برغم أن أنا يعني أستاذ بقالي أكتر من 20 سنة. ولكن أقف قدام هذا الكم من المعلومات فعلا، ولابد أن أنا يعني أسجد للخالق سبحانه وتعالى على قدرته الهائلة. يقول العلماء يقدر عدد خلايا المخ بمليون مليون خلايا، احنا قلنا الكلام ده، تحتوي كل خلية بقى على عدد هائل من المركبات الكيميائية. انا عاوز برضو الشريحة. ونظام مجهري قوي لفك رموز المعلومات ومعالجتها، كما انها تحتوي على نظام ارسال شديد التعقيد. الا انه يمكن تثبيته في رأس دبوس. بيقول بقى حاجة غريبة، وتتخذ كل خلية من خلايا المخ شكل اخطبوط. يعني ذو جسد مركزي وطالع منه تشعبات كثيرة جدا. التشعبات دي ممكن تبقى في خلية عشرات، لأن الخلية دي لها مهمة معينة، في خلية تانية مئات، في خلية تالتة آلاف التشعبات،
حسب وظيفة الخلية،
حسب وظيفة كل خلية. مش متروكة هباء أبدا. الكلام ده على مقدار إيه؟ 10 مليار خلية.
الله.
كل خلية ترتبت الوظيفة بتاعها بعدد بعدد محدد. لو أنا جيت بقى أخليت في هذا العدد هتضطرب الوظائف. العشرة دي خليتها 100، لما ده هيحسن الوظيفة ده أنا بكتر. لا، لأن دي لها اتصالات معينة،
يبقى في ميزان دقيق لضبط المسائل.
ميزان دقيق لضبط المسائل. شوف بقى العلماء يقولوا كمان إيه. تملك كل خلية من بلايين الخلايا العصبية المقدرة على الاتصال بعدد من الخلايا الأخرى. أنا هقول لحضرتك يا دكتور محمد، أنا عاوزك النهاردة تتصل أكبر عدد من البشر اللي ممكن تتصل بيه بالتليفون. هتتصل بكام لو حسبت وقتك كله وكل دقيقة بتتصل وما نمتش 24 ساعة؟ هتتصل بألف واحد؟
ده بكتير يعني.
لا هنفترض الخلية بقى الخلية المخية بتتصل كام، بتعمل كام اتصال؟ انا عاوز اقربها للناس،
نعم
عاوز اقربها للمشاهدين. بتعمل كام اتصال في اليوم؟
كام؟
واحد وعلى يمينه، لان مش عارف اقرا الرقم.
ايوه
واحد على يمينه 28 صفر.
28 صفر.
واحنا بنقول لهم بقى يعني ايه دي كل خلية من العشرة مليار خلية عندها المقدرة انها تعمل اتصالات في اليوم واحد وثمانية وعشرين صفر. انا معرفش الرقم ده يتقرى ازاي.
احنا محتاجين نعرف ونربط هذه الحقائق بالخالق
سبحانه وتعالى.
ممكن الانسان ربنا يأذن له ببعض العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء.
لكن الإنسان اكتشف هذه الأشياء، لكن الإنسان لم يخلق هذه الأشياء.
طبعا
الإنسان اكتشف كل هذه الأسرار، لكنه لم يخلق هذه الأسرار.
بالتأكيد.
فالعظمة لمن خلق.
بالضبط.
لمن خلق.
المادة جامدة.
نعم أستاذ تفضل.
أنا برضه هوصل لمعلومة بعد كده.
تفضل.
عاوز برضه أشوف الشريحة اللي بعد كده.
تفضل.
يقول العلماء أن إجمالي عدد التراكيب والتبديلات المحتملة. ما هي الخلية بتعمل واحد وجنبه 28 صفر. من الاتصالات اليومية. ففي تبديل. بتتصل بالخلايا دي والخلايا دي، وتتصل بعشر خلايا وألف خلايا في وقت واحد، وتربط خلايا العصب بخلايا السمع وخلايا ده شغال.
على حساباتنا الرياضية يبقى عدد لا نهائي من التباديل والتوافق.
فيقول العلماء إن إجمالي عدد التراكيب والتبديلات المحتملة في العقل البشري إن أمكن تدوينها إذا أمكننا فسوف تقدر برقم على يمينه 5 أس 10 مليون كيلو متر من الأصفار.
الله عدد لا نهائي.
إذا أنا أشوف بقى خلايا المخ كلها هم لا نهائي.
نعم
فعلا
سبحان الله.
يعني 5 أس 10 مليون كيلو متر من الأصفار. ده إيه ده؟ وبيقولوا بقى حاجة جميلة قوي.
نعم.
وهنخاطب شبابنا بلغة الكمبيوتر اللي هم بيفهموها وبيعرفوا أحسن مننا.
نعم.
الخلية الواحدة في المخ تستطيع أن تخزن معلومات. الخلية الواحدة بس.
نعم.
تستطيع أن تخزن معلومات أكثر من الموجودة على موسوعة الويكيبيديا اللي هي موجودة على الإنترنت.
نعم.
والشباب عارف الموسوعة دي حجمها قد إيه.
نعم.
إذ تستطيع العلماء بيقولوا إذ تستطيع الخلية المخية تخزين من 3 حسب برضو الخلية.
نعم.
إلى 1000 تيرا بايت من المعلومات. التيرا بايت ده انا سالت بقى اولادي يعني عشان انا ما انا شاطر في الكمبيوتر زيهم.
لهم الاستاذيه في هذا.
طيب التيرا بايت ده قالوا لي 1000 جيجا، اكتر من 1000 جيجا، 1024 جيجا. طب ال 1024 جيجا ده يعني ايه؟ كم هائل يعني. ده الخليه الواحده ده فيها 1000 متخزن 1000 جيجا.
سبحان الله.
يعني نعم. أقدر أقول وأنا مطمئن جدا كل المعلومات اللي موجودة في الدنيا كلها تقدر خلية واحدة أنها تخزنها.
طاقة بلا حدود.
بلا حدود.
وإمكانيات بلا حدود.
فيعني نعم. ده برضو صدفة.
لا صدق الله العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تعالى الله سبحان الله.
طيب عشان كده بنقدر نقول ان وحدة النظام والتقدير هي الحقيقة الكامنة وراء مظاهر الاشياء. كل نعم. حاجة لها نظام وتقدير.
ممكن ان يعني في خطر يقول حاجة لو تسمع.
انا اتفضل.
ان كل شيء
خلقناه بقدر.
خلقناه بقدر.
ده اللي انا جاي له الحياة وبقول.
تفضل.
وحدة النظام والتقدير هي الحقيقة الكامنة وراء مظاهر الأشياء. خاصة مع تصريح القرآن بثبات التقدير كما في قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار.
نعم.
كل حاجة.
نعم.
فيش حاجة كده أبدا. لا يمكن تجد في خلق الله تفاوت.
ولو تأذلي يعني إحنا بقى الإنسان لما يصيب الغرور يخطط لمدن، يخطط لطرق، يخطط لأي شيء في حياته، وبعدين بعد شوية يستدرك على نفسه، وبعدين لما يجي يطبق تظهر عيوب التطبيق.
بالضبط.
وبعدين تيجي أجيال عرفت أكتر فتيجي تهدم المسألة دي وتعمل تخطيط جديد. كل دي مظاهر عكس، لكن انظر إلى الكمال، إلى العظمة، إلى هذه الروعة التي يحدثنا عنها أستاذنا الدكتور مجاهد.
لأن الحقيقة يعني استوقفتني معلومة أذهلتني.
تفضل.
يعني إحنا عندنا أكتر من يعني عدد الخلايا اللي موجودة جوه جسم الإنسان أكتر من 20 تريليون خلية.
نعم.
كل خلية جواها نواة صغيرة جدا 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 لا ترى بالعين المجردة ولا بالميكروسكوب العادي. ده أنا بحتاج العدسة المكبرة الكبيرة.
نعم.
وأحيانا بحتاج الميكروسكوب الإلكتروني عشان أشوف النواة الصغيرة دي.
نعم.
النواة دي مخزن فيها الشريط الوراثي.
نعم.
مخزن فيها السجل بتاع كل إنسان.
نعم.
مخزنة في النواة التي لا ترى. نعم. بالميكروسكوب العادي.
نعم.
طيب الشريط اللي جوه النواة التي لا ترى بالميكروسكوب العادي ده طوله قد ايه؟
لا
ده دي حاجة لا ترى لا بالعين ولا بالميكروسكوب العادي.
لا
لو انا خدت شريط خيط ولفيته عشان احطه جوه الشيء الذي لا يرى بالعين هيبقى طوله قد ايه؟ العلماء قالوا كل خلية جواها شريط ملفوف على نفسه طوله مترين
اللي فيه كل البيانات والصفات الوراثية
وكل حاجة وتاريخه والمرض اللي هيجي والأمراض الوراثية واستعداده للأمراض كل ده مسجل. الله. بيتحط بيتلف. أنا بقول للبشرية لو اجتمع الجن والإنس على إن هم يلفوا هذا الشريط الذي في مكان لا يرى بالعين المجردة يبقى طوله مترين. الأكتر من كده بقى لو احنا جمعنا الأنوية جمع نواة اللي موجودة داخل جسم الإنسان.
نعم.
وطلعنا الشريط ده وحطناه كل شريط اللي طوله 2 متر في كل 20 تريليون ده وعملناه خط مستقيم كده واحد يطلع طوله قد ايه؟
ده يمشي بقى بين القارات ده ولا يروح فين؟
يعني يلف الكرة الأرضية كلها مثلا؟ شوف العلماء بيقولوا ايه؟ يصعد هذا الخط هذا الشريط من الأرض إلى الشمس.
نعم.
ذهابا وإيابا 40 مرة.
الله. في المسافات الضوئية دي بقى اللي ما نقسهاش بالكيلو
تقريبا 8 مليون كيلو بالمسافة يعني. على ما أعتقد يعني.
نعم.
فده بيطلع رايح جاي 40 مرة.
الله.
السجل ده كله مكتوب بأربع حروف.
نعم.
أنا مش عاوز أخش في تفاصيله.
فضل.
لأن ده موضوع.
نعم.
يعني يطول في التفاصيل بتاعه يعني.
نعم.
لكن برضو ده بهذه الدقة بهذا الترتيب بهذه اللغة المكتوبة بأربع حروف فقط
وراءه
أحط فيها كم المعلومات الرهيب
وراءه خلق عظيم
لا يمكن يكون كده متروك للصدفة أبدا.
لا.
عشان كده عجبني قوي كلمة الأستاذ سيد قطب في الظلال.
نعم.
لما بيقول تقدير في الزمان لما نظر لخلق الله بقى.
نعم.
قال تقدير في الزمان وتقدير في المكان وتقدير في المقدار.
نعم.
وتقدير في الصورة وتناسق مطلق بين جميع الملابسات والأحوال.
الله. نعم.
يعني دي يا جماعة مش متروكة كده. هتبص للزمان هتجد فيه تقدير، هتبص للمكان هتجد فيه تقدير.
نعم.
الطفل هو صغير هل استيعاب المخ بتاعه زي الإنسان البالغ أو زي الإنسان اللي كبر أو زي الإنسان العاقل؟
لا
لا. طب لو إحنا قلنا الطفل ده نزل بمعلومات إنسان كبير عاقل المخ بتاعه لسه لم ينضج هيتدمر المخ في سن صغير يوم ربنا يقدر له في هذا الزمان كم معين من المعلومات.
لا.
لكن لما أكبر شوية ودخلت في حمية الشباب
الساعة تزداد بقى.
الساعة تزداد والهرمونات بتزداد، فبيبقى عندي تقدير في الزمان والمكان.
لا.
وصلت لسن الأربعين بتكتمل صورة النضج العقلي.
لا.
وهكذا. وتناسق مطلق بقى بين جميع التقديرات دي، تقدير الزمان وتقدير المكان، في تناسق مطلق.
لا.
ما تقدرش أبدا انك تجد عيب ولو واحد على مش عارف اصفار ما لا نهايه.
سبحان
الله. لا يمكن هتجد هناك اي عيب خالص.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
عشان كده يقول الكلمه الجميله للاستاذ سيد قطب، يقول وتناسق مطلق بين جميع الملابسات والاحوال.
الله.
عجبني ايضا قول الشيخ طنطاوي جوهري.
نعم.
يقول يستحيل. أنا أعتقد الشريحة موجودة، ممكن يعني يجيبوها لنا، يعدوا شريحتين كده ولا حاجة يجيبوها لنا. يقول الشيخ طنطاوي جوهري يستحيل أن تقيم الصدفة نظاما شاملا أو تصنع الفوضى ثبات.
لا.
ولو تباينت الإرادة المبدعة وتعددت الذات لانعدم الثبات.
لا.
أنا أرجو أن السادة المشاهدين يكونوا تابعيننا، الكلام ده كلام راقي. يعني نعم. كلام راقي جدا. ولذا هذا النظام الجميل شاهد عدل على إله نظمه بعلمه وأحكمه بقدرته.
نعم.
فإن هذا العالم المشاهد لا يمكن أن يصدر إلا عن إرادة.
نعم.
لأن المادة عمياء جاهلة والجاهل لا يعطي علما.
نعم.
يبقى في حاجة وراء المادة.
نعم. خالق عظيم. نعم.
نشوف بقى يعني الشريحة اللي بعدها برضو واحنا بنفكر مع الناس.
نعم.
عشان نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اودع في كل كائن اللي يناسبه.
نعم.
وهيئ كل كائن للوظيفة اللي خلق ليها.
الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى
وقدر فهدى. نعم.
هي دي اللي انا على لساني حركة بقتين يعني.
تفضل.
فالعلماء نظروا إلى نبات، النبات ده ترجمته باللغة العربية اسمه رقيب الشمس. مش النبات اللي هو تابع الشمس زي اللي احنا، ده حاجة تانية، نبات تاني.
نعم.
بيقولوا يفتح نبات رقيب الشمس أوراقه وزهوره نهارا ويغلقها ليلا.
نعم.
ففي بقى عالم اسمه ديميرا. ده عالم فرنسي.
نعم.
العالم ده بص للنبات ده واستغرب، قال طيب انا هاخد النبات ده وابعده عن البيئة اللي هو عايش فيها اللي هي بيئة الليل والنهار.
نعم.
وهاخده احطه في المعمل وهلخبط له البيئة. هاجي بالليل اعمل اضاءة شديدة جدا.
ايوه.
وبالنهار هضلم الدنيا.
نعم.
وهشوف النبات ده هيتصرف ازاي. وجد النبات في نفس التوقيت بتاع النهار الحقيقي
يفتح بتلاد والزهور،
حتى مهما كنت انت مظلم الدنيا. وبعدين بالليل لما كان بيقفل التزم النبات بنفس الإيقاع، حيث استمرت أوراقه وزهوره في التفتح والانغلاق في نفس المواعيد.
ايه الانضباط العظيم.
فالعالم بقى قال كلمة ايه، قال كلمة جميلة جدا. وهكذا اكتشف لأول مرة في كائن حي وجود عداد أو ساعة داخلية.
الله.
في نظام داخلي موضوع فيه.
لا.
طب النبات الذي لا يعقل هو اللي حط النظام جواه؟
لا، لا يمكن، لا يعقل.
وأخليت النظام وعملت تجربة مستمر.
لا.
طيب خلينا نشوف بعد شريحة كده كمان، يعني يقلبوا لنا الشريحة واللي بعدها بقى هنجد عندنا في كائن.
نعم.
عجيب جدا. بتزداد حساسية
اللي ظهر ده.
مكتوب تحت باللغة العربية عشان الكلام الإنجليزي، بيقول تزداد حساسية عين هذا الكائن، عينه بتزداد حساسية عين هذا الكائن مليون مرة ليلا. بالنهار ما بيشوفش، بالليل بيشوف مليون مرة زي بالنهار.
الله.
فيمكنه أن يقتات. طيب عزلوا عن تتابع الليل والنهار،
لا
بقيت دورة الحساسية عينه مضبوطة كما هي، هم عزلوه
بالساعة الداخلية المنضبطة،
بالساعة الداخلية المنضبطة فيه. طب دي برضو متروكة للصدفة،
سبحان الخلاق العظيم.
طيب نكمل.
نعم.
ونروح بقى الحتة اللي حضرتك قلت عليها،
اتفضل،
بتاع الساعة البيولوجية اللي مضبوطة داخل كل كائن وبالذات الإنسان.
نعم.
وأول من قال كلمة الساعة البيولوجية كان عالم من اسمه فرانز هالبرك،
ياريت يجيب لنا الشريحة
الشريحة بعد كده إن شاء الله يجيبها، من جامعة مينيسوتا.
نعم.
بيقول هناك إيقاع فطري مبرمج بما يناسب حياة كل كائن حي.
نعم.
ده الأغرب من كده. هو هذا العالم بيقول مصطلح الإيقاع اليومي اللي هو كلمة سيركاديان ريزم، دي الأطباء كلهم يعرفوها.
نعم.
بيقول مصطلح الإيقاع اليومي صاغه فرانز هالبرك من جامعة مينيسوتا، وهو إيقاع فطري مبرمج بما يناسب حياة كل كائن حي. تعال بقى نشرح الكلام ده لأن دعوا الشرح.
نعم.
يعني إيه بما يناسب حياة كل كائن حي؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل في جسم الإنسان توقيتات معينة، بعض الهرمونات تزيد وبعضها يقل. لو إحنا أخلينا هذا النظام يظهر مرض فوري على طول.
الله.
طب النظام ده ممكن يختل بإيه؟ بالبيئة اللي موجودة. بحاجات كتيرة جدا ممكن يختل هذا النظام، بالتلوث البيئي، بالإشعاع الذري، بالكلام ده.
نعم.
على طول يصاب الإنسان بمرض. يبقى ربنا حط فينا نظام داخلي دقيق جدا جدا بحيث يناسب حياتنا.
نعم.
وبدون هذا النظام لا يستطيع الإنسان أن يعيش.
نعم.
طب أنا هدي أمثلة
فضل.
عشان أبقى أكثر وضوحا يعني.
نعم.
أنا هسيب شوية الإيه النظام اللي في الحيوانات وهتكلم على الإنسان شوية، ده تخصصي يعني.
نعم.
العلماء بيقولوا إيه، الكورتيزون.
نعم.
ده هرمون بيفرز من الخلية من الغدة الفوقكلوية.
نعم.
والهرمون ده ضروري لحياة الإنسان، يعني لو الهرمون ده قل كميته بصورة كبيرة ممكن الإنسان يموت. الهرمون ده فترة الصبح يبقى عالي جدا.
الصبح امتى كده؟ في الفجر
في الاستيقاظ يعني؟ يعني الساعة مثلا من الساعة 6 او من الساعة 5 لغاية الساعة 8 اللي هي وقت الفجر.
وقت الفجر.
وبتاخد وقت الشروق الاول كده.
ايوه.
يبقى الهرمون ده نسبته عالية ويقل قوي الساعة 11 بالليل.
نعم.
وممكن من قبلها بشوية يبدأ يقل في هذا الوقت.
نعم.
العلماء استغربوا، ودي ثابتة في جميع البشر. طب ليه؟ قال لك الإنسان أنا بحتاج الكورتيزون ده لأنه بيقلل الإجهاد. الإنسان قايم فايق من النوم، حصل نوع من الإصلاح لخلايا المخ أثناء النوم.
نعم.
وقايم على استعداد أنه بقى يشتغل، هذا الهرمون يديله طاقة يكمل معه شغله. أنا جيت بالليل بقى مجهد، لو هذا الهرمون عالي بالليل مفيش إنسان هيعرف ينام.
حصل صيانة وتموين وكله يطلع الواحد في الصبح تمام
مية مية، وياخد هرمون ينشطه يروح للشغل نشيط معافى، خاصة لو استيقظ بدري وقت الفجر.
الشيخ محمد الغزالي عليه صاحب الرحمة كان بيقول، وقال في أحد كتبه هكذا، إن أفضل الأوقات اللي كنت أقدر أحفظ فيها القرآن وأراجع فيها العلم بعد صلاة الفجر.
أنا بقول نفس النصيحة دي لأبنائنا الطلاب.
نعم.
عاوز معلومة ما تنساهاش ذاكرها بعد صلاة الفجر.
بلاش يسهر.
نام بدري
ويقوم متأخر لا يعكس.
يعكس عشان يمشي مع الساعة البيولوجية اللي ربنا حطها فينا.
نعم.
فيقول العلماء بقى ايه، طب خلينا نفترض ان كميه الكورتيزون زادت بالليل. يبقى هيحصل عندي مرض ويبدا الانسان ما ينامش ويصاب بالاكتئاب ويحصل له اعراض نفسيه كتير جدا جدا جدا. طب مين اللي ضبط هذا الواقع الداخلي؟ خليه المخ هي اللي بتضبط هذا الكلام؟ فين العقل اللي فيه عشان تضبط هذا الكلام؟
الخالق، الفطرة بقى اللي ربنا خلقها.
نجي وقت الظهيرة.
نعم.
وقت الظهيرة ده اشتد الحر خاصة في المناطق بتاعنا دي.
نعم.
اشتد الحر والإنسان بدأ يحصل فيه نوع من الأرق نتيجة الجهد اللي بذله في العمل.
نعم.
ساعة 2 ساعة 3 رجع من العمل لقى نفسه مجهد. يوم العلماء يقولوا ايه؟ في الفترة دي بتزيد هرمونات الأرق.
نعم.
طب أنا عاوز أقلل هرمونات الأرق اللي موجودة بعد ما رجعت من يوم عمل في عناء والكلام ده.
نعم.
أعمل إيه؟ العلماء يقولوا النوم القيلولة.
آه.
السنة اللي وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
ويكتشفوا بقى، أنا لقيت مقالة مكتوبة زمان، مش زمان قوي يعني من سنوات قليلة كده، مكتوب كده سوسياستيك سليب، حتى دور إيه ترجمتها دي سوسياستيك النوم إيه ده؟ فلقيته في المراجع كأنه نوم القيلولة. قالوا ان ده بيحسن وظائف المخ وبيحسن وظائف القلب وبيقلل بصورة واضحة الإصابة بالجلطات.
هل لي مدة معينة تكلم عنها الطب بنوم القيلولة؟
هو ما يعني اتكلموا فعلا وقالوا انها يستحسن انها ما تزيدش عن نص ساعة.
طب واقلها هل لي اقل؟
تلت ساعة يعني
ربع ساعة،
من ربع ساعة لتلت ساعة كده. بس حتى لو يسترخي في هذا الوقت،
يعني لو قاعد على كرسي كده واسترخى
استرخى حتى لو ما دخلش في النوم العميق
ده مفيد.
مفيد جدا. وده يعني حتى أنا كنت من ضمن ما قرأت،
وصدق الله العظيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي.
فكنت وأنا بقرأ كده لقيت سيدنا عمر.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي في المدينة، ولو رأى في وقت القيلولة ناس ماشي لهم قيلوا فإن نبيكم كان يقيل في هذا الوقت
عليه الصلاة والسلام.
فحتى التناسب والتناسق طبعا صعبة جدا الكلام.
نعم أستاذنا، يعني علم الوحي أغنى الإنسان الأول، الإنسان البدائي الذي لم تتح له فرصة هذه المعلومات الطبية والاكتشافات، أن ينظم حياته على أفضل وضع، يفيد صحته ويفيد ذاكرته.
ربنا بارك في حركة أنك قلت الجملة دي.
تفضل.
لأن أنا لسه شايف مقالة النهاردة، بس مش مبارح ولا أول مبارح،
اليوم
فقط اليوم.
أوه.
المقالة دي منشورة في مجلة إنجليزية.
نعم.
اسمها بريتش جورنال أوف دايابيتس.
نعم.
عشان الأطباء اللي بيتابعوني أو بيسمعوني.
نعم.
منشورة يوم 28 إبريل. يعني 15 يوم مثلا، متهيألي أقل من 15 يوم.
نعم.
المقالة بتقول حاجة غريبة جدا جدا. أنا ذهلت إن شاء الله هطلعها للناس وهنحط لهم صورة المقالة وهنحطها على النت وكل حاجة. المقالة بتقول صيام يومين في الأسبوع.
نعم.
صيام يومين في الأسبوع.
نعم.
وقالت كلمة جميلة أوي، ما يبقوش متتاليين اليومين،
مش ورا بعض.
يعني ما بقاش سبت وحد.
اه
لا، خلي اليومين متوسطين. قالوا ان صيام يومين في الاسبوع يقلل من الاصابه بالسكر وامراض امراض الشرايين التاجيه وامراض المخ، ويقلل نسبه الاصابه بالسرطان.
تبارك الله.
طيب احنا عندنا
من سنة اعلم حبيبنا سيدنا صلى الله عليه وسلم محمدا بهذا.
ايوه يعني
ربه
صيام الاثنين والخميس
سنه.
سبحان الله. يعني الرسول ما قال للناس صوم يومين ورا بعض. حتى في افضل الصيام قال صوم يوم وافطر يوم، وهذا نعم. صيام داود.
نعم. صيام اخي داود. نعم.
يعني حتى في افضل الصيام قال صوم يوم
وافطر يوم.
وافطر يوم حتى الله. مش متتالي مع بعضه. واحد يجي يقول لي طب ما رمضان متتالي مع بعضه. دي معجزه ثانيه. ان انا بحتاجها لدرجه
كل سنه مره بقى،
كل سنه مره بحتاج بقى حاجه تعمل نوع من الاصلاح للجسم كله.
سيادتك قلت لي ان الصيام الاسلامي على الوجه
اللي موجود، يعني
اللي موجود ده ليه فوائد عظيمه جدا.
دي مش موضوعنا النهارده، لكن اللي انا عاوز اقوله للناس هذا المقال المنشور في هذه المجله، الثلاثه اللي ناشرين هذا المكان لا يوجد فيهم انسان مسلم.
وليه الوقت بيمر بسرعة مع حضرتك كده؟ يعني يقولوا لي فضل 5 دقايق.
كمان انا لسه عندي حاجات
كتير ولولا الثقه في اولادي في الكنترول كنت قلت لهم راجعوا الساعه بتاعتكم يعني. لا احنا كلنا مع استاذنا الدكتور مجاهد. البرنامج ده هو لحضرته اجوبه الايمان والعلم يقود الى الايمان. فشباك البرنامج ده هو لسيادته الغايه ما يشبعنا وناخد شهر ناخد شهور علشان احنا محتاجين هذه اللغه ودلائل القدره وبراهين الايمان وشواهد الحق واجوبه الايمان. تفضل استاذنا بقى في الختام كده قول لنا.
يعني انا الحقيقه في حاجات كثيره جدا يعني بتيجي في خاطري دلوقتي، ولكن لتزاحم المعلومات هختصر الوقت اللي بقى فعلا ما عادش ينفع ان احنا نقول يعني كم المعلومات اللي موجود، وكنت محضره الحلقه اكتر من كده كتير.
لا ان شاء الله احنا هنكمل ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك لك في الوقت.
الله يبارك في حضرتك
وينظم لك الوقت ويعطيك البركه فيه حتى تستطيع ان تاتي للامه. استاذنا جاي من المنصوره بسيارته وعلى نفقته، ويعني ربنا يبارك فيه. وانتوا عارفين الاساتذه في كليه الطب يعني الدقيقه بيبقى ليها حساب.
حاضر. لسه في الساعه البيولوجيه اللي مضبوطه. نعم. في داخل جسم الانسان.
نعم.
الحقيقه من ضمن الحاجات اللي قريتها حاجه غريبه جدا جدا جدا، ان مثلا في نبات معين مثلا الرز البسمتي.
نعم.
ده بيطلع في باكستان من احلى ما يكون.
نعم.
والرز البسمتي الحقيقه الفايده الغذائيه بتاعته قد تكون افضل من الرز اللي مزروع عندنا.
نعم.
احنا عملنا مره مشروع ان احنا نزرع الرز البسمتي عندنا هنا وما نجحتش قوي التجربه، برغم ان هو موجود وموجود في السوبر ماركتس والكلام ده. لكن يجي العلم يقول بقى ايه، ان كل منتج بيطلع في البيئه بتاعها بيناسب البيئه بتاعها، بيناسب الانسان اللي عايش في هذا المكان.
الله.
وإذا أنت أردت بقى تدخل له بيئة مخالفة ومغيرة هتبدأ تظهر بعض الأمراض.
الله. الوضع اللي ربنا نظمه ورتبه من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث البشر، من حيث الناس، هو ده أفضل ما يقبل عليه الإنسان ويحقق له الهناء والسعادة والصحة وكل شيء.
بالضبط.
معلش يا رئاسة بيقولوا لنا اختموا، ويعني انا مش عايز اختم لكن قوانين الوقت يعني بتفرض نفسها.
اتفضل حضرتك.
اتفضل حضرتك. فان شاء الله احنا على موعد بلقاء
ان شاء الله.
والبرنامج ده برنامج حضرتك اساسا.
الله يبارك في حضرتك.
وربنا ينفعنا بعلمك، ويبقى زي ما استفدنا من استاذنا، العلم ضروره صحيه، العلم الايمان ضروره صحيه زي ما بيقول العلم، و أيضا الإيمان ضرورة للنجاح والفلاح، والإيمان ضرورة أيضا لأن الإنسان يعيش صح ويستفيد بهذه المخلوقات. والعلم بيقود إلى الإيمان، وإحنا محتاجين نمشي مع أبنائنا. وإحنا بنقول لكم أستاذنا الدكتور مجاهد بكل الحب، بكل الحب، كل اللي بيظهر ده من تقصيرنا، وإحنا عدنا لأداء الواجب. شكرا لكم، ونشكر أستاذنا، وندعو لك بكل خير على خير نلتقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
See you.